اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الأخير أو قبل الأخير هو حكم الاستماع إلى الغيبة، وقد ذكر الشيخ الأعظم بأنه يحرم استماع الغيبة، ولم ينقل الخلاف في المسألة عن أحد كما عبر بلا خلاف، ولكن إذا راجعنا الأدلة فهل يوجد عندنا دليل على حرمة الاستماع للغيبة أو لا؟ وتارة نتمسك بالروايات مباشرة، وتارة نتمسك بنكات استظهارية، فهنا نقطتان: النقطة الأولى التشبث ببعض الروايات، وإذا راجعنا المصادر الحديثية فجميع الروايات الواردة في حرمة استماع الغيبة ضعيفة السند، بل أن هذه الروايات لم تنقل في المصادر الأساسية في الحديث، وإنما نقلت في المصادر الثانوية، ولهذا هذه الروايات لا وجود لها في كتب المحمدين الثلاثة، بل هذه روايات موجودة في كتب من الطبقة المتأخرة وأكثرها من مصادر العامة. ونذكر تبركا ثلاث أو أربع روايات كلها ضعيفة السند وليست في الكتب الرئيسية أصلا. الرواية الأولى عن أبي عبد الله عليه السلام: الغيبة كفر، والمستمع لها والراضي بها مشرك. ورواية أخرى رواها الشيخ أبي الفتوح عن رسول الله صلى الله عليه وآله: السامع للغيبة أحد المغتابين أو المغتابين. ففيه قراءتين. الثالثة عن القطب الراوندي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من سمع الغيبة ولم يغير كان كمن اغتاب. وعن النبي صلى الله عليه وآله: المستمع أحد المغتابين أو المغتابين. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة ومراسيل ومن مصادر ضعيفة جداً، فلا يمكن التعويل على مثل هذه الأحاديث. النقطة الثانية التمسك بوجوه أخرى، ونذكر هنا ثلاثة وجوه. الوجه الأول أننا نتمسك بنفس روايات حرمة الغيبة، وبأن يقال الغيبة كما تقدم علينا لا تتصور إلا مع وجود السامع، فهي تتقوم بوجود السامع، فلو جلس الإنسان في بيته وأغلق عليه الدار واغتاب فإنه لا يتحقق عنوان الغيبة. إذن عنوان الغيبة تتوقف تتقوم بوجود السامع. فإذا المقوم للغيبة طرفان: المتكلم والسامع. فإذا جاء الشارع وقال أن الغيبة لمبغوضة نعم ومصب للحرمة، فالعرف يرى أن ما يتقوم به الغيبة كلا الطرفين سيكون شنو؟ مبغوضا. كلا الطرفين المقومين للغيبة سيكون مبغوضا. فكما أن الشارع يبغى تحقق الكلام من الطرف الأول المقوم، يبغض أيضا تحقق السماع من المستمع الذي هو طرف آخر مقوم. فالغيبة لها طرفان وهي متساوية النسبة بين طرفيها، فما لم يوجد متكلم لا غيبة، ما لم يوجد سامع لا غيبة. فإذا جاء الشارع وحرم الغيبة فيدعى أن العرف يفهم أن كلا الطرفين يكون فعله مبغوض. هذا الوجه الأول الذي ذكروه. الوجه الثاني الذي ذكروه أننا نتشبث بروايات حرمة ما دل على أن الراضي بالمعصية عليه إثم. هناك عدة روايات تدل على أن الراضي بالمعصية عليه إثم، ومقتضى ذلك أن الرضا بالمعصية معصية. فلو فرضنا أن الشخص سمع الغيبة ولم يرد، العرف يقول أن هذا رضا بالغيبة ولو رضا عمليا، فإنه مع عدم الرد والسكوت والاستماع فإنه يصدق عنوان الرضا، فيكون محرما لشمول عنوان الرضا بالمعصية. الوجه الثالث ما دل على وجوب الرد عند استماع الغيبة. عندنا روايات سيأتي في المقام الأخير تدل على وجوب الرد عند استماع الغيبة. ومن المدالل الالتزامية العرفية الواضحة إذا وجب الرد عند استماع الغيبة فهل يجوز استماع الغيبة؟ العرف يقول ما يجوز استماع الغيبة، وظيفتك أن ترد لا أن تستمع. فيستفاد حينئذ أن وجوب فلأن وجوب الرد يلازم عرفا حرمة الاستماع. ولهذا من استمع معصية ولم يرد كم يقع بحصل عقابين، الاستماع وعدم الرد. وهنا وجوب الرد يا سيدنا الصنديد ليس من باب النهي عن المنكر، لا لا لا، هذا حكم شرعي خاص. متى ما سمع الغيبة وجب عليه الرد من باب نصرة المؤمن وحرمة السكوت على ظلامته، لا من باب النهي عن المنكر. ويقول لا أنا إذا ردت ما بينتهي، يقول ليس هذا من باب النهي عن المنكر، هذا حكم تكليفي خاص من باب وجوب نصرة المؤمن أن ترد وترفع ظلام، حق المؤمن على المؤمن رد ظلامته والدفاع عنه. هذه وجوه كم سيدنا؟ ثلاثة. وكلها كما ترى، بس ما نبحث فيها، وكلها محل إشكال ومناقشة. كل هذه الوجوه محل إشكال. ولهذا إن ثبت وجود إجماع عند المتقدمين من الأصحاب فسنكتشف أن هذا الاتفاق مع هذه الأدلة الضعيفة جداً، فلا توجد روايات في المصادر الأساسية، يكشف عن تلقيهم المطلب كابرا عن كابر، عن سيرة متشرعية واضحة لعدم وجود ما يصلح أن يكون دليلا لهم. فهم صار عندهم روايات أما صحيحة ويتناقشون فيها، فهكذا ما ورد كيف أنه كيف اتفقوا على حرمة الإس، وكأن المسألة ارتكازية عندهم. فإن ثبت هذا فبها، وإلا فللمناقشة في ذلك مجال واسع، كما عند كثير من المتأخرين لم يتمموا دليل على حرمة الاستماع على الغيبة كسيدنا الخوئي والشيخ التبريزي، ذهبا في البحث إلى أنه لا دليل على حرمة استماع الغيبة. فكل بحثنا هذا مبني على وين؟ حرمة استماع. وقد تبين أنه لا يوجد عندنا دليل واضح ظاهر على حرمة الاستماع إلا دعوى أن هناك سيرة متشرعية تكتشف من عدم الخلاف بين الأصحاب المتقدمين، فإن ثبت فبها، وإلا فالمناقشة فيها مجال واسع. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، والآن يتعرض إلى بعض التفاصيل نشرحها في أثناء التطبيق لكي لا نطيل عليكم المقال والمقام. الرابع، يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين أو المغتابين، ومقتضى دليل التنزيل أنه نزله منزلة المغتاب، يعني باسم الفاعل، أنه الغرض من عملية التنزيل تسرية الآثار من المنزل عليه إلى المنزل، والآثار الواضحة للمنزل الحر الحرمة، بل بعضهم ذهب إلى أنها من الكبائر بدعوى دليل التنزيل، ولكن قالوا في محل أن أدلة التنزيل إنما هي في مقام تنزيل الآثار البارزة الواضحة، لا تنزيل تلك الآثار الأخرى، والأثر الواضح هو أصل الحرمة، أما كونه كبائر يوجب حد أو كذا ليس فليوا لا يصح. والأخبار في حرمته كثيرة، لقراها كثيرة يعني يعني مسألة واضحة، والحال أن الرواية كلها ضعيفة ومن مصادر ثانوية وصادر عامة وثانوية، إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية، كيف كالرواية المذكورة بدعوى إطلاق دليل التنزيل، بأي دعوى سيدنا الصنديد؟ إطلاق دليل التنزيل، وهناك نزاع عندهم، هل أدلة التنزيل فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق؟ هناك مسلك يتمسك بالإطلاق، ما قال هو بمنزلته الفقاع خمرون، ما قال من حيث الحرمة، فنتمسك بإطلاق أدلة التنزيل. بعضهم يقول لا، أدلة التنزيل عرفان تحمل على الأثر البارز، وأن التنزيل ينظر فيه بحسب النظر العرفي إلى الآثار البارزة الظاهرة، وكونه من الكبائر ليس أثرا بارزا ظاهرا. نعم، متشبه تنزيل، عندما يقول مثلا الفقاع خمر، ما هو غرضه من التنزيل؟ هل التنزيل تسرية جميع الآثار الثابتة للخمر للفقاع ومنها الحد ومنها كذا، أو خصوص الحرمة الشرب وهو الأثر البارز؟ أتذكر مر علينا هذا المطلب سابقا، أن المفاد أدلة التنزيل ما هو؟ والأخبار في حرمته كثيرة، إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة ونحوها ضعيفة السند. ثم المحرم، الآن تفاصيل سماع أي غيبة واضح، إذا جاء شخص يستفتيني ويجوز الاستفتاء، تجوز الغيبة في مقام الاستفتاء أو تجوز الغيبة في مقام نصح المستشير، فلا أحد يدعي حرمة سماع الغيبة، إنما موضوع حرمة سماع الغيبة إذا كانت الغيبة محرمة، وهذا أما في موارد الاستثناء فلا يحرم سماع الغيبة. ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حليتها كنصح المستشير. لا، هو بحثنا في الاستماع، السماع القهري اتفاقي ما حد يقول حرام، بحثهم كلهم في الاستماع، يعني التقصر مو أنه الأمر القهري الذي يحصل اتفاقا. نعم، محل البحث عند الأعلام في الاستماع. ثم تعرض هنا إلى فارع، وهو أنه لو فرضنا أن المتكلم بحسب ملابساته يجوز له الغيبة لأنه العيب بالنسبة إليه غير مستتر، فهو مطلع على أن
فلان فعل محرما، فمن جهته مطلع، أنا من جهتي سامع شنو غير مطلع، ولا أرى أن هذا متجاهرا بالفسق. فبالنسبة إلى تكليف المتكلم بحسب ملابساته يجوز له أن يغتاب، لكن أنا بالنسبة لي لا يجوز لي أن بل بالنسبة لي هذا العيب ليس ظاهرا، لأن فلان عيبه مستتر بالنسبة لي، فهل يجوز لي سماع الغيبة أو لا يجوز سماع الغيبة؟ فهذا هو المطلب. يقول المصنف لابد أن نبحث في مقامين. المقام الأول، تارة يشك السامع في أن المتكلم هل له عذر يسوغ له الغيبة أو ليس له عذر يسوغ، يعني إلى الآن ما أحرزنا أصلا أن المتكلم يجوز له الغيبة، نتردد هل أن هذا متجاهر عند السامع متكلم فجاي اغتابه أو لا. هذه فرضية. فرضية ثانية، أن يحرز السامع أن المتكلم يجوز له أن يغتاب من جهة أن هذا فلان متجاهر بالنسبة إلى هذا، يا في بيته جاهرية بس بالنسبة لي أنا شنو مستور. إذن البحث في كم نقطة؟ النقطة الأولى، أنا إذا رأيت شخصا مسألة ابتلائية يغتاب وشككت هل أن هذا له مسوغ للغيبة من جهة أنه مطلع ومتجاهر بالنسبة إليه ويعتقد أن هذا متجاهر، فهنا يقول المصنف بلي مع احتمال كونه متجاهرا المحكي جواز الاستماع، المحكي بينهم جواز الاستماع. لماذا؟ لأنه على هذا موضوع حرمة الاستماع ما يحرز أنه غيبة محرمة ولم يحرز أن المتكلم صدرت منه غيبة محرمة، وما لم يحرز أن المتكلم صدرت منه غيبة محرمة لم يتنقح موضوع حرمة الاستماع، لأن موضوع حرمة الاستماع صدور غيبة محرمة من المتكلم، وهل أنت تحرز ذلك؟ لا أحرز ذلك، فيجوز لي الاستماع. ولكنه الشهيد في كشف الريبة ذكر أن هنا قولان نقرأه إن شاء الله، هذا كله إلى ما ندري، هذا كل الآن ما ندري. قال ثم بل ولو كان متجاهرا عند المغتاب، مغتاب اسم الفاعل، مستورا عند المستمع، هذا إذا كنا نعلم، احنا قلت المفروض نبحث في كل كم مطلب، مطلبين، وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم فالمحكي جواز الاستماع. شوف عبارته، مع احتمال كونه متجاهرا، وهذا رجعنا إلى مطلب آخر، هذا مفروض نبحث في مقامين، تارة نحتمل أنه متجاهر وجاي يختابه، تارة نقطع أنه متجاهر. هذا فالمحكي في وين المحكي؟ هذا سيدنا في فرض الاحتمال، مع أن صدر كلامه في فرض العلم، وفرق بين المطلبين. ويا شيخ جعفر لو تعبان اليوم إن شاء الله جيد. فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه، ما هو وجه المحكي؟ موضوع حرمة الاستماع صدور غيبة محرمة من المتكلم ولم يحرز ذلك، لا مع العلم بعدم التجاهر. أما لو علمنا بعدم التجاهر واضح بعد، إذا علمنا بعدم التجاهر تنقح موضوع حرمة الغيبة للمتكلم، ومتى ما حرم على المتكلم الغيبة حرم عليه استماع الغيبة. قال في كشف الريبة، لمن كشف الريبة؟ الشهيد الثاني. إذا سمع أحد مغتابا، مغتاب اسم فاعل، لآخر وهو لا يعلم المغتاب اللي هو اسم المفعول مستحقا للغيبة ولا عدمه، ما يدري، قيل لا يجب نهي القائل. شوف عبارة الآن، هذه العبارة لكشف الغيب، لكشف الريبة، الآن أجنبي عن محل بحثنا، دققوا في البحث، بحثنا في جواز الاستماع وعدم جواز، لا في إنه نهي القائل وعدم نهي القائل، مطلبين. ليس بحثنا الآن أنه هل يجب الراجع أو لا يجب الراجع، هذا سيأتي بعد ذلك. وعبارة كشف الغيبة هنا ناظرة إلى النهي القائل بمعنى رجعه، وفرق بين بحث الاستماع للغيبة وبين مسألة الرجع. تفتي شيخنا، فهذه العبارة إقحامها هنا دقيق، ماكو ملازمة، سيأتي ماكو ملازمات، لا سيأتي تفكيك. قد نقول يحرم عليك الاستماع لكن لا يجوز لك الرد، لأن فيها تكون للحرمة وكذا، سيأتي إن شاء الله. قال المهم أنا التفت لهذا العبارة، قيل لا يجب نهي القائل لإمكان الاستحقاق، فهنا وجهان، الوجه الأول فيحمل فعل القائل على الصحة، يعني وش الصحة؟ يعني ما فعل حراما، ما فعل حراما، ما لم يعلم فساده، ومقتضى حمله على الصحة أنه لا يجب النهي، ولأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته. لا تغتاب، سر آدمي، خاف الله، وهذا انتهاك لحرمته، يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين. ثم قال والأولى التنزه عن ذلك. أي هو عن ذلك؟ بعضهم قال الاستماع، وما عندنا الاستماع في العبارة، والأولى عن النهي عن الرد، الأولى التنزه، الأولى التنزه عن النهي عن الغيبة حتى يتحقق المخرج منه، لأنه يحرم عليك انتهاك حرمة الآخرين يا شيخنا، يحرم عليك انتهاك حرمة الآخرين لعموم الأدلة، واضح، وترك الاستفصال فيها. أي عموم أدلة؟ يحرم إذا فسرناها بمحل، فسرناها بغير الاستماع، عموم أدلة حرمة انتهاك حرمة المؤمن، وترك الاستماع فصلت بين مورد سماع الغيبة التي يحتمل أنها واقعة في محلها أو لا، وترك الإس استفصال. ما عندنا دليل يفصل في حرمة انتهاك المؤمن، يقول لا انتهاك المؤمن لا ما يجوز إلا في مورد ما لو سمعته يغتاب واحتملت أنه لا مسوغ له، عندنا هذا الاستثناء، لا يوجد هذا الاستثناء. وترك الاستفصال فيها، وهو ترك الاستفصال دليل إرادة العموم، ترك الاستفصال دليل العموم، حذرا من الإغراء بالجهل. إذ لو أراد، لو كان هناك تفصيل ولم يفصل وأطلق، فإن هذا يوجب الإغراء بالجهل. ولأن التفت هذه العبارة، ولأن ذلك لو تم، أيوة تم، لو قلنا بجواز النهي عن نهيه عن المنكر لتمشى، لو قلنا بجواز بجواز نعم لا يجب نهي القائل نعم، ولو قلنا ولأن ذلك لو تم، أنا بقرأ عبارة بتضبط الآن، لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول فيه. شو نريد يقول هذه العبارة؟ التفتوا، يقول أنتم تقولون لا يجب نهي القائل، ليش لا يجب نهي القائل؟ لأنه يحتمل أن له محمل صحيح، يقول لو تم كلامكم في هذا الفاظ لتم كلامكم حتى لو علم السامعون أن المتكلم يغتاب شخصان غير متجاهر. ما يجزي أن أنها ليش؟ لأنه دائما أحتمل أنه له محمل صحيح، فلعله في مقام ظلام، لعله في مقام بل له مسوغ ما. إذا لو كان مجرد احتمال الصحة كافيا في أنه لا يجوز ردع القائل للزم من ذلك سد باب النهي ورد المنكر على سامع الغيبة. سيأتينا إن شاء الله بحث أنه من يسمع الغيبة يجب عليه الرد، لا موضوع لا محل لها هذه الرواية، لأن كل مورد سأحتمل أن هناك مساو، فيلزم أن تكون ليس لها مورد أو لها مورد نادر. فمن خلال الروايات الدالة على ردعي يجب على سامع الغيبة أن يرد، يجب عليه أن يرد متى ما سمع غيبة مطلقة وإن احتمل الصحة، وإلا لو أخرجنا احتمال الصحة لن يبقى تحت هذه مواردها شيء واضح. ولهذا قال ولأن ذلك، أي ذلك لو قلنا أنه لا يجوز له أن يرد، لو تم لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول فيه بالنسبة إلى السامع مع احتمال اطلاع القائل قال المتكلم على ما يوجب تسويغ مقامته وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة، لن يبقى لها مورد. واضح العبائر؟ واضح باشي خلنا نزيدنا. لكن كل هالكلام في وين؟ ما أدري هو محل غلط. كل هذا في مسألة وجوب رد الغيبة. والشيخ الأعظم نقل أقول والمحكي بقوله قيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع، واضح ليش تنقله؟ ولعله نقله بعضهم، الشيخ الأعظم أراد أن يرد عليه لعله، ولا هو الشيخ ملتفت يقول وقوله قيل، وان قيل لا يجب نهي القائل، بل وقوله قيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع وإنما يدل على عدم وجوب النهي عنه. فإذا عبارة كشف الغيبة أجنبية. ويمكن القول هنا الشيخ الأعظم يقول يوجد احتمالين في موضوع حرمة الاستماع، التفت لهذا المطلب حتى نقرأ العبارات. يوجد هناك محتملان في موضوع حرمة الاستماع. المبنى الأول متى ما حرم على المتكلم حرم على السامع، فأنا تابع، إذا المتكلم يحرم عليه الغيبة أنا يحرم علي سماع الغيبة، هذا مبنى. وبناء على هذا ما لم أحرز أن المتكلم فعل حراما لم يتنقح موضوع الحرام بالنسبة لي، فيجوز لي أن أستمع إلا إذا أحرزت أن المتكلم يغتاب غيبة محرمة، فأنا أتبع ما تابع متكلم، هذا مبنى. مبنى آخر لا، المتكلم واحد وانت واحد، أنت تنزل نفسك منزلة ما لو تتكلم بالغيبة وتقول هل يجوز لي أن أتكلم بالغيبة أو لا يجوز، فإذا حرم التكلم بالنسبة إليك بحسب ملابساتك حرم عليك الاستماع. وبناء على هذا قد يجوز بالنسبة إلى المتكلم، كما لو كان المتكلم من يغتابه متجاهرا بالنسبة إليه، أما بالنسبة لي مستور عني فلا يجوز لي أنا أن أغتاب أو أن أستمع الغيبة، إذ لو أردت أن أغتاب لا يجوز لي ذلك لأنه هذا عيب مستور. يالي من وجه الاحتمال من قوله أنه الغيبة، بل ما ورد في النبوي أن السامع للغيبة أحد المغتابين أو المغتابين، يقول الشيخ إذا كان تثنية فالظاهر عرفا من التثنية أي مبنى الأول مختابين هذا المختابين، فإذا حرم على هذا حرم عليه، فهو ناظر إلى الطرفية. وإذا كان المنظور صيغة الجام فالشارع نزل السامع منزلة المتكلم، فالظاهر هو أي معنى ثاني. فهذا مبني على تنقيح أن الظاهر هو التثنية أو الجام. والشيخ الأعظم يقول الظاهر هو التثنية للجامع. من وين هذا الظاهر؟ قالوا بأنه كثرة استعمال هذه الصيغة وهذا التركيب في التثنية. هذا التركيب عند العرب واضح، مثلا ورد مثلا العيال أحد اليسارين، واليسارين قط أحد اليسارين، التراب أحد الطهورين، القلم أحد اللسانين. هذه أحد كذا التثنية واردة بعنوان كثير، فكثرة استعمال هذا التركيب يكشف بحسب الظاهر أن الملحوظ هو التثنية. فالمناسبات العرفية تقضي أن التنزيل بلحاظ ما استقر في الذهن، وهو لحاظ الطرفين طرفا واحد، لحاظ العينية الواحد العينية بين الطرفين، فينزل المستمع منزلة المتكلم. وبناء على هذا فإذا استظهرنا التثنية ومقتضى التثنية أنه لا يحرم عليه إلا إذا حرم على المتكلم يا إن شاء الله. قال ويمكن القول، هذه ويمكن القول بناء على صياغة الجامع بناء على المبنى. التفت الآن للمبنيين، هذا بناء على أي مبنى شيخ جعفر؟ ثاني، مو المبنى الأول، ليس هذا مبني على المبنى الأول، ولهذا سيأتي التراجع عليه. تراجع. ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل، لأن السامع أحد المغتابين. نقرأها بالجمع أصح كما سيأتي، يعني كما هذا الكلام مبني على الجمع. فكما أن المغتاب تحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوغ، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر. وأما نهي القائل فغير لازم بلا إشكال. ليش؟ لأنه نهي القائل موضوعه النهي عن المنكر، ولم يحرز أنه فعل منكرا، تحمل فعله على أصالة الصح الصحة. هل يجب عليك نهي القائل؟ أنت يحرم عليك الاستماع، وظيفتك حرمة الاستماع، ولكنه لا يجب عليك نهي القائل لأنه ما فعل، لم يحرز أنه فعل حرام. ولا تلازم بين حرمة الاستماع ووجوب الرادع. وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوغ. ما يحتاج الدعوة، هي مقضاء شيخنا، يحتاج دعوة؟ يحتاج دعوة؟ لا، مع احتمال، بل مع احتماله في حقه وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر. نعم، لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر، واضح لو كنت أدري أن هذا القائل يدري أنه متجاهر جاي يخطب لي، يجب حينئذ الرد. قال ويجب ردعه، هذا من باب الرد عن المنكر، ها ما دخلنا في وجوب رد الغيبة الآن، هذا كله قاعد يتكلم عن الرد عن المنكر. هذا خذ هذا ولكن الأقوم أخذ، يعني كيف تقول لي هذا؟ خذ هذا، هذا خذ هذا، أو افهم هذا، أو اسمع هذا، ولكن الأقوى جواز الاستماع. هذا أي مبنى سيدنا؟ مبنى الأول. هاي المبنى يحل لك لكل البحث، احفظ المبنيين تنحل لك المطالب. ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل، لأنه قول غير منكر، فلا يحرم الإصغاء إليه للآص. ما عندي دليل ما هو لماذا يحرم عليه ذلك، هذه غيبة غير محرمة لأصالة البراءة. والرواية تقول الرواية، قلنا الرواية حليناها الرواية فسرنا الرواية، والرواية على تقدير صحة، هذا الإشكال الأول ضعيفة السند، تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة، فإن كان القائل عاصيا كان المستمع كذلك، فتكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه. نعم لو استظهر منها أن السامع للغيبة، هذا أي مبنى؟ مبنى ثاني. بل نعم لو استظهر منها أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها، فإن جاز للسامع التكلم بغيبة جاز سماعها، وإن حرم عليه حرم سماعها، كانت الرواية على تقدير صحتها دليلا للتحريم فيما نحن فيه. لكن هذا خلاف الظاهر، مبني على قراءة الجامع، لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية، وإن كان هو الظاهر على تقدير قراءته للجام، لكن هذا التقدير خلاف الظاهر. يا تقدير الجام، ليش خلاف الظاهر؟ لا، لكثرة استعمال التركيب الثنائي في كلمات العرب، كثير هذا التركيب. وقد تقدم في مسألة التشبيه أنه إذا كان شك السامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه. ليش لم يحرم؟ لأن موضوع حرمة الاستماع حرمة القول، ولم أحرز حرمة القول، فتجري، فمع عدم إحراز ذلك تجري البراءة، البراءة، لأن التمسك حينئذ بحرمة الاستماع تمسك بالدليل في شبهة مصداقية. هذا تمام الكلام في الاستماع، بحث جديد. ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة. عندي رواية تامة السند، المصنف ما نقلها، ذكرها الشيخ التبريزي، موثقة إبراهيم بن عمرو اليماني، موثقة إبراهيم بن عمرو اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. قال الشيخ التبريزي: ما محصله؟ ما هو المراد من الخذلان؟ المراد من الخذلان بحسب المقابلة ترك النصرة. قال: وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله. فالمراد من الخذلان ترك النصرة بقرينة المقابلة، فتدل الرواية على وجوب النصرة. ومن المصاديق العرفية الواضحة لوجوب نصرة المؤمن رد غيبته، فإذا رأينا شخصا يغتاب شخص فإنه يجب عليك نصرة المؤمن، ومقتضى نصرته شنو وجوبه؟ وجوب رده، فيجب عليه الرد، بل قال يجب الرد مطلقا، سواء علم السامع بأن المغتاب بل ممن لا يجوز غيبته أو احتمل جوازه، مع ذلك نتمسك بالإطلاق. ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا، يجب عليك نصرة المؤمن مطلقا، حتى لو احتملت أن هذا له مسوغ. مجرد احتمال أن له مسوغ لا يرفع دليل وجوب الرد، فيجب عليك نصرة المؤمن، لكن تنتجب نصرته لا بنحو توجب هتك حرمة القائل. لازم تجمع بين تنصر، تقول لي ترى كل إنسان يخطأ والإنسان معرض للسوء، المؤمن لا، أنك تقول لي ماذا تفعل الحرام، فارتكت وجوب نصرة المؤمن ورد الغيبة لا بنحو توجب هتك حرمة ما القائل. هذا دليل من الشيخ التبريزي، صفحة 242. قال: فعن المجالس الآن أقرأ رواية المصنف. فعن المجالسي بإسناده عن أبي عبد الله. نعم نعم لا لا بلي لا قصدي أنا مو أنا بذا. هذا كتاب المجالس للشيخ الصدوق للشيخ الطوسي. عادة الشيخ الأعظم ينقل المجالس من الصدوق، ولكن هذا مجالس الشيخ الطوسي أمال الطوسي. فعن المجالس بإسناده عن أبي ذر رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره، نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة. وظاهرها الحرمة، خذله الله في الدنيا فيجب النصر. ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله. وعن عقاب الأعمال بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عن وأعجبه، هذه أعجبه وجودها يضعف الاستدلال، وأعجبه فالمدار فالحرمة هنا للرضا، مو لأنه لا تدل على وجوب الرد، تدل على الرضا. وأعجبه كان عليه كوزر من اغتابه، لأن الراضي بفعل قومين فلي شريك معهم يحصل نفس وزرهم. وعن الصدوق بإسناده عن الصادق في حديث المعروف ضعيف عن النبي من تطول على أخيه في غيبة سمعها فردها عنه رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. ليش أزياد؟ هذا أزل السامة أزل من المغتاب كـ70 مرة. يقولون لعله لأنه سكوته البقائي يوجب بقاء الغيبة، وكان يستطيع أنه يردع ويرد فتنتهي الغيبة، فسكوته هو الذي أدى إلى استمرار الغيبة بقاء، فصار لها بقاء بعد بقاء بعد بقاء. المجلس ساعة غيبة كان دقيقة وينتهي، وكان هذا مستني لشنه؟ كنت تستطيع أنه تنهي هذا المجلس في دقيقة في دقيقة. ولعل وجه زيادة عقابه أنه إذا لم يرده تجرأ المغتاب على الغيبة فيصر على هذه الغيبة وغيرها. والظاهر أن الرد هنا واضح، ليس هذا من باب النهي عن المنكر حتى تجتمع فيه شراط النهي عن المنكر، هذا من باب نصرة المؤمن. والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة، هذا موضوع النهي عن المنكر، والمراد به الانتصار. نعم، والمراد به الانتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة. كيف ننتصر؟ كيف أنا أنتصر بحيث أن الطرف الآخر أيضا لا أنتهك حرمته لأنه ما فعل منكرا؟ فخب لا يجب النهي عن المنكر، بل لا يجوز لي أن أقول أنه فعلت المنكر وأنا أنهاك. فكيف نجمع بين حرمة النهي عن المنكر لعدم المنكر وبين وجوب الانتصار؟ يقول شوفوا الرواية على الرد والانتصار. قال الآن بيبين الشيخ العظم، والمراد به الانتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة، فإن كان عيبا دنيويا انتصر له بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي. يقول لي ترى العيوب كل إنسان معرض، العيب وما عاب الله من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به، وإن كان عيبا دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية، فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأن المؤمن قد يبتلى بالمعصية، فينبغي أن يستغفر له، أن تستغفر له وتهتم له، لا أن تعير عليه، وأن تعيرك إياه لعله أعظم عند الله ونحو ذلك. هذا كله شنو؟ الانتصار. واضح سيدنا؟ تعبان اليوم. قال ثم إنه قد مطلب جديد، ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره. ذو اللسانين منافق، إذا هو إياه يمدح أنت خوش رجال، أنت أفضل واحد، أنت كذا، وإذا وراءه هذا من ذل لسانين. ووردت عندنا روايات وبعضها معتبرة تدل على أن عقابه شديد. أقرأ لكم رواية موثقة عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام: يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعا لسانه في قفاه وآخر من قدامه يلتهبان نارا حتى يلهب جسده، ثم يقال: كان في الدنيا ذا وجهين ولسانين، يعرف بذلك يوم القيامة. إذن هذا عقاب، عقاب خاص، عقاب شديد. فلو اغتاب هم يمدحه هو أمامه، هذا شنو يسمونه؟ انطبق على عنوان اللسانين. ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب اللي هو الفاعل إذا كان ممن يمدح المغتاب، مغتاب ومغتاب، المغتاب الثاني اسم مفعول، في حضوره. وهذا وإن كان أيوه هذا اللي هو مدح المغتاب، في مدح المغتاب هذا حرام لما حرام تمدحه إذا ما في كذب محرم، وهذا وهذا المدح، وإن كان في نفسه مباحا مع فرض أنه مكذب يعني، إلا أنه إذا انضم مع ذمه في غيبته سمي صاحبه ذو اللسانين وتأكد حرمته. ولذا ورد في المستفيضة أنه يجيء ذو اللسانين يوم القيامة وله لسانان من النار، فإن لسان المدح في الحضور وإن لم يكن لسانا من النار إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الغيبة صار كذا كذلك. واضح إن شاء الله. وعن المجالس بسنده عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهما. فهذه في خصوصية، يمدحه أمامه ويغتابه من ورائه. وعن الباقر عليه السلام: بئس عبد بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. مر علينا مطلب البهتان سابقا، قلنا بعض الرواية أطلقت الغيبة على المعنى العام بما يشمل البهتان، وقلنا البهتان أشد حرمة من الغيبة، ورأت روايات تفصيلية بين البهتان وبين الغيبة، ورأت علينا روايات المستفيضة المفصلة. وعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان كما مر علينا في رواية علقمة، وهو أن يقال في شخص ما ليس فيه، وهو أغلظ تحريما من الغيبة، ووجهه ظاهر لأنه مشتمل على مفسدتي الكذب والغيبة. قالوا: لا يجتمع الغيبة مع البهتان، كيف تقول المجتمع على مفسدة الغيبة؟ قالوا: قصد مفسدة الغيبة شنو؟ ذكر أخاك بما يكره، هذا فأفسد الغيبة، وإلا هو مو غيبة. البهتان والغيبة شنو سيدنا؟
تقابلان.
ما معنى أنه مشتمل على مفسدة ذكرك أخاك بما يكره؟ هذا معنى قصده، مشتمل على مفسدة الغيبة. ويمكن القول بتعدد العقاب من جهة كل من العنوانين المركب، أي عنوانين؟ الكذب والبهتان. ويريد يقصد الغيبة مو صحيح، لأن هذا مغيبة. وفي رواية علقمة، هذا ليش جاء برواية علقمة؟ أطلق الغيبة على بهتان. حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. هذا تمام الكلام في هذا الباب. إذن يجب رد الغيبة. نعم، هذه الخاتمة رواية طويلة تقرأونها. نعم، انتهى الوقت لنا. انتهى الوقت. اقرأوا إلى فيكم إذا حصلتم شرح أو شيء اقرأوا. قال: ففي صحيحة، اقرأ شيخ سيدنا، اقرأ بسرعة.
ففي صحيحة رواية عن أبي عبد الله عليه السلام ما عبد الله شيء أفضل من ذلك حق المؤمن، وروية الوسائل وكشف الرهبان عن كنز الفوارق الشيخ الكراتي في على الحسين.
مرت علينا الرواية سابقا، كنز الفوارق، لأن الرواية ضعيفة. نعم، قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: المسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائه أو العقل، يغفر زبدته ويرحم عبرته ويستر عبرته ويقيم عبرته ويغفر معذرته ويعد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ظلمته ويعود مرضه ويشهد ميتته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويحفظ خليلته ويقضي حاجته ويستنجح مسألته.
وش يستنجح مسألته؟ يعني إذا سعى، يعني يسعى في تحقيق حوائجه. نعم،
ويسمط عصته ويرسل ضالته ويرد سلامه
وشبر إنعام إذا أعطاك شيء، يعني لا ترده وتبره وتشكره.
ويصدق أقسامه ويوالي وليه ولا يعاديه وينصره ظالما ومظلوما.
فأما نصرته ظالما،
فأما نصرته يرده عن ظلمه، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه ولا يسلمه ولا يخذله، ويحب له الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره من نفسه. ثم قال عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان احدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا.
مرت علينا، ما معنى انه يدع من حقوق اخيه فيطالبه به، مع ان الحقوق مستحبه اكثرها؟ قلنا انه لا يتعامل معه، يعني يتعامل معه يوم القيامه عمل من لم يعمل بحق المؤمن المستحب مثلا، فينقص كمان، ينقص جنة مثلا، يصل له حظ أدنى في الجنة، إذ أن هذه الحقوق إن حقوق مستحبة. والأخبار
في حقوق المؤمن كثيرة، والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها، ومعنى القضاء إليها على من هي عليه المعاملة معه معاملة من أهملها بالكرمان عما أعد لمن
بقى المطلب قرأوه. راجعوا كلام الشيخ التبريزي في هذا البعدين، يذكر أشياء. صفحة 246 سهلة، صفحة 246، والسيد الخوي صفحة 563، وناقش بعض الأمور هنا. مطلب سهل إن شاء الله، فلعله أنا كأن أني تسجيل من الدورة السابقة، لعله أرفعه اللي حب يسمعه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.